بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الراوي ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، أسلم جده المغيرة على يد والي البخارى يمان المسندي البخاري الجعفي، فانتمى إليه بالولاء، وانتقى الولاء في أولاده، وأصبح الجعفي نسبا له ولأسرة البخاري. ولد الإمام البخاري في بخارى ليلة الجمعة 13 من شوال سنة 194 من الهجرة. تربى في بيت علم إذ كان أبوه من العلماء المحدثين، اشتهر بين الناس بسمته وروعه، ورحل في طلب الحديث إذ سافر إلى مكة لأداء فريضة الحج، ثم المدينة ومكث فيها فترة، ثم رحل منها إلى بغداد والكوفة والبصرة ودمشق وحمص وأسقلان ومصر لطلب العلم. وروى عن مالك بن أنس وحماد بن زيد كما رأى عبد الله بن المبارك، وتوفي والإمام البخاري صغير، فنشأ البخاري يتيما في حجر أمه. وروى المؤرخ أن بصره أصيب وهو صغير، فرأت أمه إبراهيم عليه السلام في المنام فقال: هيا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك ولكثرة دعائك. فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وما البخاري إلى طلب العلم وحفظ الأحاديث وتحقيقها، وهو حديث السن، فدخل الكتاب صبيا فأخذ في حفظ القرآن الكريم وأمهات الكتب المعروفة في زمانه، حتى إذا بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ الحديث والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء وملازمة حلقات الدروس. حفظ كتب عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وهو ابن 16 سنة، وذلك في عام 210. ومن أهم شيوخه علي بن المديني. من مصنفات الجامع الصحيح والمشهور باسم صحيح البخاري مكث في تصنيفه وترتيبه وتبويبه 16 سنة. جمع فيه البخاري حوالي 93,507 حديث. اختار الإمام البخاري من بين 600,000 حديث يحفظها. عرضه على أكابر علماء عصره مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فشهد له بصحة ما في من الحديث. قال عبد الواحد ابن آدم الطواويسي: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع ينتظر البخاري في اليوم الذي مات فيه، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر السبت الأول من شوال سنة 56 عند صلاة العشاء. وصلي عليه يوم العيد بعد الظهر ودفن، وكان عمره 62، وقبره معروف الآن، وله ضريح مشهور في سمرقند بأوزبكستان. الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا، قوله كتب أي كتب وقو كتب وقوعها فهي واقعة بقضاء الله وقدره. المكتوب في اللوح المحفوظ كما كتب ثوابها فيما دل عليه الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم ثم بين ذلك أي فصله. قوله صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. ولا يراد بالهم حديث النفس، إنما المراد العزم، لكن الكسل يمنعه من ذلك فيثاب العزم حسنة كاملة. فانظر وفقك الله إلى عظيم لطف الله وتأمل هذه الألفاظ. فقوله عنده إشارة الاعتناء بها، وقوله كامل التوكيد وشدة الاعتناء. واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه، لو أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. كذلك من يهم أن يؤدي صلاة الفريضة قائمة ثم يعجز عن ذلك فيكتب له أجر الصلاة قائمة لأنه سعى بالعمل ولكنه لم يدرك. الثاني أن يتركه انشغالا مثل أما أن يصلي ركعتي الضحى فقرأه الرجل فانشغل به عن الصلاة فيثاب على الهم والعزم. ومثله خارج المسجد يصلي النافلة في البيت لأدائها في البيت فأفضل، فلما لأن أداءها في البيت أفضل، فلما وصل بيت نسي فهنا تكتب له حسنة كاملة على الهم والعزم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بها فعملها تكتب عشر حسنات، لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا ينطقون. قوله صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده عشر حسنات، هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه وعد بها وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. قوله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف تحت مشيئة الله، إن شاء ضاعف وإن لم يشأ لم يضاعف، لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وروى مسلم عن ابن مسعود قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقاله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة. قوله صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف كثيرة يعني أكثر من 700 ضعف. مضاعفة الحسنات زيادة العشر بحسب فضل العمل من الإنفاق في سبيل الله كما في الآية السابقة، قوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. جاء في الحديث لأنه إنما تركها من جراه أخرجه مسلم أي من أجله فتكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله. والهم بالسيئة له أحوال، أول أن يهم بالسيئة أن يعزم عليها بقلبه لا حديث نفس ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر فتكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله. الثاني أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، فهذا يكتب عليه سيئة لكن ليس كعامل السيئة بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث بلفظه فهو بنيتي فهما من الوزن في الوزن سواء، أخرجه أحمد. الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر سيئة كاملة والبخاري ومسلم عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم. ومثله من جاء بالسلم ليسرق فعجز فيكتب عليه وزر السارق. الرابعة أن يهتم بالسيء، أن يهم بالسيء ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم كتب عنده حسنة كاملة إذا تركها لله. قوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، لقوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال الله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم عنده في قوله كتبها عنده حسنة كاملة إشارة إلى الاعتناء بها. قوله صلى الله عليه وسلم كاملا للتأكيد وشدة للاعتناء بها. قال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، والحمد لله. فوائد الحديث: أولا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية ومن كلام الله عز وجل، معنى ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان كلام الله لفظا ومعنى لكان أقوى من القرآن لأنه من الله مباشرة. تأمل قصص الأنبياء، اللفظ من الأنبياء والمعنى من الله. فقصة الهدهد مع سليمان ليس هذا لفظها لأن لغتها لا نعرفها، فالمعنى من الله والقرآن لفظه ومعناه من الله. ثانيا إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا. وقوعا وثوابا وعقابا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثالثا أن الحسنات والسيئات الواقع قد فرغ منهما وكتبت واستقرت، ولا حجة في هذا للعاصي لأن الله تعالى أعطاه العقل وأرسله الرسل وبين الحق وهو لا يدري ماذا كتب له في الأصل، فكيف يقع في المعصية ثم يقول قد كتبت عليه؟ قد الأثر والنظر على بطلان قوله الأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله فلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ ونتكل على الكتاب الأول. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال البخاري ومسلم فلا تعتمد على شيء مكتوب أنت لا تدري عنه، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم تلا قوله تعالى فأما من طغى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والدليل النظري العقلي فيقال هذا الرجل الذي عصى الله وقال كتب علي، ما الذي يعلمك أن الله كتبك مسيئا؟ ولا شك لا أحد، ولا شك لا أحد يعلم بالمقدور، لا أحد يعلم المقدور. رابعا إثبات أفعال الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات. وهذا من عناية الله بالخلق حيث كتب حسنات وسيئات قدرا وشرعا. خامسا من فضل الله عز وجل لطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة، والمراد بالهم الحزم لا مجرد حديث النفس. سادسا مضاعفة الحسنات، الأصل حسنة بعشر أمثالها، لكن قد تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بأمور منها الأول الزمان، مثل فضل عشر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ومن ذلك قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. الثاني باعتبار المكان في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. الثالث باعتبار العمل، قال تعالى في الحج القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قال البخاري ومسلم فالعمل واجب أفضل من التطوع. الرابع باعتبار العامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، وقد وقع بينهم وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما وقع، لا تسبوا لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ما مد أحدكم ولا نصيفه. قالوا البخاري ومسلم. الخامس يتفضل العمل بالإخلاص، رجل نوى بالعمل امتثال أمر الله، والثاني تأدية واجب، والثالث شيئا من الدنيا. فالأول فيهم الأول، فالأكمل فيهم الأول. بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.